أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 23 إن شاء الله جل وعلا من تصحيح المفاهيم، ولا زلنا مع العنصر الأول، الآيات المظلومة وعلى وجه الخصوص مع الإسرائيليات التي اتهم بها الأنبياء والرسل. فسبق الكلام عن مجموعة من الأنبياء والرسل أو من قصصهم التي ذكرت في القرآن الكريم، وأشرنا إلى ما فيها من إسرائيليات من أجل أن نأخذ الحيطة والحذر. من بين هذه الإسرائيليات في قصص الأنبياء والرسل قصة نبي الله إلياس عليه السلام. قال تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. هذه الآيات في سورة الصافات، وهي تتحدث عن نبي من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم صراحة، وإن كانت القصة مجملة ولم يبين الله عز وجل أين بعث إلياس ومتى بعث ومن هم القوم الذين أرسل إليهم، لكن عند الكلام عن إلياس لنجد إسرائيليات متنوعة. من بين هذه الإسرائيليات أن البلد التي أرسل فيها إلياس عليه السلام كان لها ملكا جبارا عملاقا، كانت له زوجة، فمات الملك وبقيت الزوجة، فصنعت لزوجها تمثالا وجعلت له حدقتين من الياقوت وزينته ألبسته تاجا وأسمته بعلا، وصارت كلما دخلت عليه قبلته وحيته وسجدت له، ثم تزوجها رجل آخر فكان ملكا، فأمرته أن يعبد صنمها الذي تعبده، وصار له سدنا أي خدم لذلك الصنم، كانوا 70. وفي أيام هذا الملك
أرسل الله عز وجل إلياس فأمر الملك بعبادة الله وحده ونبذ عبادة هذا الصنم أو غيره، لأن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي خلق الآباء والأجداد كما خلق الأبناء والأحفاد، فلماذا يدعون الله عز وجل ويعبدون صنما كان تمثالا لبعل أو لزوج؟ لكن السجنة ضحكوا على الملك وقالوا له نحن في رغد من العيش ونأكل ونشرب والآلهة رضي عنا فنحن على ما نحن عليه. فمال الملك إلى رأي السجنة ونبذ إلياس وطرده، فغضب إلياس عليه فطلب من الله عز وجل أن يعذب قومه. هذا كلام محتمل، لكن بعد هذا الله عز وجل قال له أوكلت أمرهم ورزقهم إلي. قال له أنت عاوز تعذبهم، أنا أوكلت رزقك إليهم. فقال إلياس أن يمنع عنهم القطر من السماء المطر 3 سنوات، وصعد إلياس على جبل فأنبع الله له عينا خاصة يشرب منها ويتطهر بها، وقار الناس في قحط شديد وجوع شديد وجهد جهيد. فبعد أن بلغوا هذا المبلغ من العناء والجوع لجأوا إلى آلهتهم يطعمونها يقربون إليها ويطلبون منها أن ترزقهم وأن تمطر السماء عليهم، لكنها لم تسمع ولم تبصر ولم تنفع ولم تضر. فغضب الملك على السجنة وقال لهم إله إلياس خير من آلهتكم، وإله إلياس كان أسرع استجابة من آلهتكم. فبدأوا يبحثون عن إلياس حتى وجدوه وطلبوا منه ما يريد. قالوا له أنت عاوز؟ قال انبذوا آلهتكم واخرجوها من بيوتكم والقوها. ففعلوا، فدعا إلياس عليه السلام ربه فأمطرت السماء فأنبتت الأرض الكلأ والعشب الكثير. دي قصة مهلهلة وواضح فيها إنها إسرائيلية جل ما فيها وإن لم يكن كل ما ورد فيها. قل إلياس عليه السلام يدعو ربنا إنه يجوع الناس، وربنا يقول له طيب أنا أوكلت رزقهم بإيديك. ده كلام غير مقبول وغير معقول ولا صح عقلا ولا نقلا. دي إسرائيلية وردت في قصة إلياس، وأكثر منها ما ورد إنه إلياس عليه السلام قيل إنه هو الخضر صاحب موسى اللي وردت حكايته في سورة الكهف، ودي من الإسرائيليات، وأوردوها في حديث وحاولوا رفعها للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما رفع النبي عليه الصلاة والسلام فهو في حكم الموضوع أن إلياس هو الخضر. وأسمع من هذا قالوا إلياس رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم، وتلاقي في الإسرائيليات المذكورة في قصة إلياس إنه طلب من ربنا يجعله كالملائكة فرفعت عنه شهوة الطعام والشراب وصار لا يأكل ولا يشرب. وأوحى الله إليه أنه في يوم من الأيام هتجد دابة في لونها كأنها اللهب أو النار، فاركبها ولقى الدابة وعرج به إلى السماء، فهو لا يزال في السماء حيا. وده كلام برضه من الإسرائيليات. وأيضا مما رأت الإسرائيليات في قصة إلياس عليه السلام، ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند إلى أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيقول كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، كنا في الصحراء وإذا بي أرى رجلا حملاقا طوله 300 ذراع أو يزيد، فقال لي من أنت؟ فقلت أنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقرئه مني السلام. فقال ها هو الآن يسمعك. فاجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام بإلياس وسلم عليه وقال له يا رسول الله إني أظل طوال العام لآكل والأشرب أظل صائما إلا يوما واحدا في العام، وهذا يوم فطري، فاجلس لتتناول طعاما معي. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بمائدة نزلت من السماء، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام مع إلياس، قال ودعاني فأكلت معهما ثم ودعني وودعته، انتهى الحديث. دي إسرائيليات مذكورة في قصة إلياس عليه السلام، فيجب أن تفطن لذلك وأن تنتبه له. لا ربما أقول لك صحيح الخضر هو إلياس وإلياس هو الخضر، واحد يسألك ويقول لك صحيح إلياس رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم والحكاية دي كلها. القرآن الكريم لم يذكر شيئا من هذا، وأدمج أو اختصر قصة إلياس عليه السلام حسب المناسبة بين ذكر الأنبياء الذين ذكروا في سورة الصفات، لكن يبدو الجماعة القصاصين ما عجبهمش إن القصة تبقى صغيرة كده في القرآن، فقال يلا بقى يعني نطول القصة وناخذ مثلا الدرس كله في إلياس، فنقول وقول يا عم جابر في إلياس زي ما انت نواعد مثلا، أمال يعني هياخد إلياس شوية صغيرين كده زي الألف والآيات. فإن إلياس لنا المرسلين قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وانتهت القصة. ومعروف في التاريخ الإسلامي أنه جاءت أوصات بل قرون طويلة اشتهر فيها أناس يعرفون بالقصاصين، زي ما كده في وعاظ وفي خطباء كان في ناس مهمتهم ان يقعد يقص حكايات. فطبعا لما يجي يحكي حكايه سيدنا الياس ولا لا يكثر الثلاث اربع قصص دول، فما لازم يالف، فالفوا بقى حكايات روايات في سيدنا الياس عليه السلام. انا اشرت لك على اهم ما في الاسرائيليات التي ذكرت، فانتبه لذلك واحترز منها. نطلع الرسول عليه الصلاه والسلام من الإسرائيليات التي ذكرت في قصص الأنبياء والرسل. الإسرائيليات ذكرت عن سيدنا إسماعيل عليه السلام أو إسحاق عليه السلام، وأقصد باختلاف حول الذبيح، من هو الذبيح، إسحاق أم إسماعيل. الآيات التي نريد أن نشير إليها في سورة الصفات أيضا في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، إلى أن قال الله عز وجل وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين
فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتمه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه وظالم لنفسه مبين
هذه الآيات الكريمة آيات واضحة ومحكمة وتبين بالوضوح وبصراحة أن الذبيحة إسماعيل عليه السلام ومع هذا الوضوح يعتريك العجب وأنت تجد من هذه المسألة من الذبيح إسحاق أم إسماعيل تجد منها إشكالات علمية
ومسألة كبيرة تناقش وتدرس وتدرس ويمكن لواحد أن يأتي فيأخذ رسالة علمية ماجستير أو دكتوراه ليناقش من الذبيح إسحاق أم إسماعيل مع وضوح الآية. طبعا على الرغم من هذا الوضوح لكن في مشكلة كبيرة روايات يحاول البعض أن يرفعها للنبي عليه الصلاة والسلام ويحاول البعض أن يصحح هذه الروايات ليثبت أن الذبيحة إسحاق وجاءت كده حديث صريحة مش صحيحة صريحة تقول الذبيح إسحاق وابتلي إسحاق بالذبح فصبر وأخذ النتابون يرفع هذه الأحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال المحققون من أهل العلم كل ما رفع منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موضوع لكن في الحقيقة روايات كثيرة وأثار أكثر وطبعا لما تكثر الروايات بعض الناس يقول لك كثرة الروايات يبعن بعضها بعضا وبناء عليه خرجوا على الناس لأنه الذبيح هو إسحاق وأيدوا هذا بأقوال بعض التابعين واستأنسوا ببعض الآثار الواردة على أن الذبيح إسحاق واستشهدوا بالتوراة المحرفة التي قالت يا إبراهيم خذ ابنك وحيدك وبكرك إسحاق فاذبحه وهنا لنا وقف سيدنا إبراهيم عليه السلام تزوج سارة ظلت معه سنين عددا إلى أن بلغ من الكبر عتية ولم ينجب منها إلى أن أهديت هاجر المصرية بعد رحلة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام إلى مصر، فكان ما كان من أمر الملك مع سارة التي حفظها الله كما سيأتي بعد في الكلام عن عصمة الأنبياء إن شاء الله، وأهداها هاجر التي قامت سارة بدورها وقالت يا إبراهيم إن الله لم يرزقك مني الولد فادخل على تلك الجارية فلعل الله عز وجل يرزقك الولد منها، فبنى إبراهيم بها وأنجبت إسماعيل، وكما تقول التوراة وكان أبرام يعني إبراهيم ابن 86 من عمره. إلى أن كبر إسماعيل وأخذت أمه هاجر تداعبه، فأكلت الغيرة قلب سارة التي قالت لا أجتمع مع تلك الجارية في مكان واحد، يا إبراهيم خذ الجارية وابنها واغرب عن وجهي. والتوراة بتقول فغضب إبراهيم وحزن من كلام سارة، فأوحى الله عز وجل إليه لا تحزن وخذ هاجر وولدها إسماعيل وهاجر بهما إلى فاران يعني إلى بلاد مكة الاسم القديم لمكة، فإن الله عز وجل سيرزقك بإسحاق وتكون لك منه أمة كما يكون لك من ولدك إسماعيل أمة عظيمة. بعد هذا كان إبراهيم عليه السلام قد أتم 100، وكان ما كان من أمر نزول الملائكة من أجل تعذيب قوم لوط ومر على إبراهيم عليه السلام يحملون له البشارة وقدم لهم واجب الضيافة وامتنعوا عن الأكل لأنهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا رحمة الله عليكم أهل وبركاته أهل البيت، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. تقول التوراة ورزق إبرام يعني إبراهيم بإسحاق وهو ابن 100 سنة. الكلام ده اللي قاله القرآن واللي قالته التوراة يبين الآتي على وجه القطع واليقين للظن والتخمين، أن الابن البكر الوحيد لإبراهيم هو من؟ إسماعيل. رواية التوراة في روايتين، يعني بعض النسخ التوراة تقول خذ ابنك الوحيد إسحاق، الثانية بتقول خذ ابنك ذكرك، وبرضو كاتبينها إسحاق من قوسين. في الحقيقة واضح جدا انه كلمة اسحاق محرفة، وده من ضمن التحريف في التوراة، وهو من التحريف الواضح، لانه كان ممكن تعمى وتغطى لو كانت العبارة خذ ابنك اسحاق مات خلاص، ما حدش هيكذبها ولا يقول دي مفتراه ولا دي محرفه. لكن كل الروايات بتقول ابنك بكرك ووحيدك، والبكر الوحيد هو اسماعيل، وبنص التوراه انه اسماعيل مولود قبل اسحاق ب 14 سنه. اسماعيل وابراهيم ابن 86 سنه، واسحاق وابراهيم ابن 100 سنه، يبقى بينهم 14 سنه. فالبكر الوحيد هو اسماعيل وليس اسحاق. وبعدين الايات قالت رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. صفة الحلم هنا لانه بيقول له انا هذبحك ما فلعصش معاه، يقول له هذبحك، يقول له ماشي راضي وصابر، صبر ورضي. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، ما لهوش افراد واحلام، قالوش انت كبرت وخربت، زي ما مثلا اخوه يوسف قالوا لابيهم انت فنكت وخربت والله انك لفي ضلالك القديم، وقال لهم لولا ان تفندون يعني تقول عليه خربت. هنا ده ما قالش يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ولما خاف من العاصفه بتاعت الارض يشوف وشه فيرق ليه، قال له لا اغلي وشي للارض وادي القفا وجزء من السكين واتوكل على الله واطمئن وانا. فعشان كده ربنا سماه ايه؟ حليم. في الوقت اللي قال على سيدنا اسحاق فبشرناه بغلام عليم، هناك في قصة أو في سورة الذاريات، هل أتاك نبأ ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. الايات طيب، هنا الايات تتكلم عن الابن الحليم الذي امر بالذات فصبر، انما اسحاق وصفته بانه حليم بانه عليم، واسماعيل بانه حليم. يبقى هنا الايات وان لم تذكر اسم اسماعيل صراحه، لكن واضح من خلال ما وصف به اسماعيل من الحلم واسحاق من العلم ان الايات تتكلم عن اسماعيل. غير كده القران لما بشر ساره باسحاق قال فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، يعني بشرت انه يعترف اسحاق وهتعيش لغايه لما تشوف ولد اسحاق اللي هو الحفيد بالنسبه لها يعقوب عليه السلام. طيب فكيف يتناسب البشاره بالولد وولد الولد ثم يؤمر ابراهيم بذبح ولد وقد بشر بانه سيكون له حفيد منه؟ ثم كما رأيت من باب الاستئناف، من باب الاستئناف رأيت أن التوراة تقول خذ ابنك بكرك ووحيدك، يبقى كده كل النصوص بتتعارض وتبين أن الذبيحة إسماعيل عليه السلام. غير كده جلس بعض الصحابة في مجلس معاوية وهو أمير للمؤمنين آنذا،
فاختلفوا من الذبيح، إسحاق أم إسماعيل، فقال بعضهم إسحاق وقال بعضهم إسماعيل. وعلى كل دول لما يختلفوا لهم الحق، يعني لهم حق ايه في ان يقعدوا يقولوا مين ده ولا ده، مش الحق في انه إسحاق ولا إسماعيل. لا، عاوز اقول لما الناس يعني تبقى في عز وقوة وفي منعة والخلافة قائمة ودولة الإسلام عزيزة، يعني المسائل الفرعية لها مجال للنظر. إنما إذا كانت الأوضاع على غير كده، هل يبقى المسألة ندور على الأساسيات وننسى الفرعيات؟ الشاهد إنه عاملين بتنفسك. فسيدنا معاوية قال: على الخدير سقطتم، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأعراب وقال: يا رسول الله، هلك المال وهلك الرجال والزرع والضرع، وتركت الأرض يابسا والوجوه عابسا، وقد جئتك يا ابن الذبيحين لتدعو لي أو تدعو لنا. فلما قال له يا ابن الذبيحين تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا معاوية، ومن الذبيحان؟ فقال: لما أمر عبد المطلب في المنام بحفر بئر زمزم نذر إن يسر الله حفرها أن يذبح ولدا من أولاد العشر، ويسر الله حفرها وأراد أن يوفي بنذره، واقترع فكانت القرعة على عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي عليه الصلاة والسلام. مرة تلو المرة قالوا غد 10 مرات. فقالوا له: أوفي بنذرك ولا تذبح ولدك، واجعل بدلا من ذبح ولدك ذبح 100 ناقة. فذبح 100 ناقة وفدى ولده عبد الله، فكان هذا هو الذبيح الأول. أما يعني هو الذبيح الأخير هو ولد النبي عليه الصلاة والسلام، أما الذبيح الآخر فهو إسماعيل عليه السلام. ومضت الأيام فذكر هذا لعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته، فقال رضي الله عنه: ما كنت أنظر لهذا ولا ألتفت له، يعني ما كنت حاط في ذهني أن المسألة فيها خلاف إسحاق ولا إسماعيل. وبعدين العبرة عنده أو المقصود هو العظة والعبرة، مش ذا الذبيح مين ولا. فلما قيل له استدعى رجلا كان يهوديا فأسلم، فسأله: من الذبيح؟ فقال: إنه والله إنه إسماعيل يا أمير المؤمنين، ولكن اليهود يحسدونكم معشر العرب على أن يكون هذا الشرف لكم وليس لهم، فمن ثم حرفوا التوراة. الشاهد في الكلام ده كله انه هتجد في كتب التفاسير صفحات مطولة فيها ذكر الخلاف من الذبيح، إسحاق ام إسماعيل، وقد رأيت الحق والصواب فلا تعدل عنه ولا تلتفت الى ما سواه، وربما وجدت رأيا وفق بين الآراء، قول الذبيح إسحاق والذبيح إسماعيل، يعني كأنه عملية الذبح اتكررت 2 مرات، وابتلي ابراهيم بذبح ولدي اسماعيل مرة واسحاق مرة، وهذا كلام لا دليل عليه فلا تلتفت اليه. نصلي على رسول الله. طيب، من الاسرائيليات التي ذكرت في حق الانبياء والرسل ما ذكر في حق امام الانبياء وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في موضوعين في القرآن الكريم.
في سورة الحج قال تعالى:
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.
هاتان الآيتان في سورة الحج فسرتا تفسيرا خاطئا. قالوا ايه؟ ان الشيطان بيلقي وساوس وبيلقي كلمات يوحيها للنبي او للرسول. اما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. قالوا تمنى يعني قرأ فيلقي الشيطان أثناء قراءة النبي أو الرسول كلمات يظنها الناس وحيا وليست بوحي فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويبينها للناس بعد كده ويحكم الله آية. قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم إلى أن بلغ قول الله عز وجل:
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.
قال بعدها: إنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ودي اسمها قصة الغرانيق، القصة المكذوبة، ومع وضوح كذبها انها من الاسرائيليات واضحة كذب والافتراء والبهتان، لكن اخذت سجالا مطولا بين علماء المسلمين صح ولا خطأ، حق ولا باطل. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام زاد في القراءة يمتدح أصنام المشركين بقول إنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فقال المشركون: ما رأيناه يمتدح آلهتنا كما امتدحها قبل هذا اليوم. ويدعم هذا الكلام برواية صحيحة في حديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة النجم فأتمها فكانت أولى الآيات التي نزلت بها سجدة تلاوة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد معه المسلمون والمشركون. قالوا بس دي رواية البخاري والبخاري ما فيهوش كلام، وما دام سجد المشركون مع المسلمين يبقى سجد المسلمون لما في السورة من توحيد، وسجد المشركون لما النبي عليه الصلاة والسلام امتدح أصنامهم وقال إنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى. إيه على قصة الغرانيق؟ لغاية النهاردة بعض طلبة العلم المتشدقين المتنطعين يقعد يسألك عن قصة الغرانيق صح ولا خطأ. والشيء الغريب أن المفسرين أوردوا كل الروايات اللي ذكرت في قصة الغرانيق وحاولوا يقووا بعضها بعضا وحاولوا يصححوها وأضعوا أسانيد صحيحة. القضية ما فيهاش كده أبدا. كل أحاديث قصة الغرانيق اللي وردت مرسلة، يعني من قسم الضعيف سقط منها الصحابي، يعني اخترعها قوم كانوا ينتسبون للخوارج وكثرت فيهم. غير كذا كل الاحاديث خرجها ابن كثير وكان يعلق بانه حديث منكر، وما رفع الى النبي عليه الصلاة والسلام فهو موضوع. وبعدين الروايات يقول لك ايه، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده هو وصاحب، الرواية تقول لها ده كان نايم، الرواية تقول سمعها المشركون ولم يسمعها المؤمنون، مش عارف رواية ايه روايات. طب ازاي؟ قالوا اهو النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ انتهز الشيطان سكتة من السكتات، فرح حط الايتين دول فسمعها الناس يعني فتداولت بينهم. وده كلام غريب، يعني هي المسألة يعني تمثيليات ابدا. ازاي النبي بيقرأ الناس سكتة، الشيطان يعني تمثل صوت النبي عليه الصلاة والسلام ورحال الايتين دول والألهم على لسانه، ولا هو اللي دعا؟ وازاي سمعها المشركون ولا سمعهاش المسلمون؟ وازاي والثاني يقول لك لا سمعها المسلمون والمشركون؟ وبعدين لما الايات تقول افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى، لما تيجي الزياده هنا انهن الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى، وبعد كده يعني في ذم للاصنام وجول ايتين دول بمثابه المدح، وبعد كده ياتي ذم ثاني. طب الذات لا يقول بهذا عقل، فالنبي عليه الصلاه والسلام اعقل العقلاء، فيجي يمسح الاصنام يذم الاصنام في الايتين في السوره، وبعدين يمسحهم بالايتين اللي الشيطان القاهم على لسانه، وبعدين يرجع يذم الاصنام زي ما في الايات. افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزى ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فعشان النبي عليه الصلاه والسلام يمتدح الاصنام وبعدين يذم الاصنام، ده سنه لما يقول الغرانيق العلى وشفاعتهم ترتجى، وبعدين يقول ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم فكيف؟ وبعدين يعني ايه الغرانيق؟ ولم يرد في لسان العرب لا شعرا ولا نثرا كلمة الغرانيق، وكل الذي ورد مفرد هذه الكلمة الغرنوق وهو اسم لطائر. أما كلمة الغرانيق كلها وردت في لسان العرب نثرا او شعرا لم ترد، وكلها ذكرت على اصنامهم لم يحدث، فلماذا النبي عليه الصلاه والسلام جاء وحطلهم اسم كبير قوي وتخين كده ومجعلط وغرانيق العلا وبعدين شفعتهن ترتجى وبعد ذا كله اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان فكيف؟ ولكن رأينا من يحاول أن ينفصل الأحاديث والروايات والأحاديث صحيحة ويبقى قصة الغرانيق صحيحة. طب ازاي؟ قالوا ما في ايات في سورة الاسراء ممكن تساند رأينا. ايه الايات؟ هناك قال الله عز وجل
ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. طيب لما تيجي الايه دي اللي بتقول ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، ده الايه بتقول كدت، انما انت بتقول حصل فعلا، انت بتقول حصل فعلا، انما دي كانت بتقول كدت كدت تركن اليهم، انما انت قلت ده كاد مش كاد، ده ركن بالفعل وقال بالفعل، يبقى الايه دي غير دي. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال ثبتنا وقد ثبت، فلم يرسل اليهم ولم يحدث منه ادنى ركوع صلى الله عليه وسلم. وبعدين جاءت في مجال ثاني لما المشركون قالوا يا محمد نعبد الهك سنه وتعبد الهتنا سنه، لعل النبي عليه الصلاه والسلام اخذ يفكر برهه قول طيب انا قبلت المبدا ده وجاء المشركون يعبدوا الله سنه، اكيد لو عبد ربنا مستنى ده لو يوم مش هيرجعوا تاني، ده تفكير بشري انساب النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا رحم، لان المساله عندنا الغايه تبرر الوسيله، مش معنى انه يجوا وبعدين اقول لهم لا ما هماش هيرجعوا، طب افرض رجعوا يبقوا مرتدين وهنقتلهم، طب فين الشرط؟ والمؤمن عند الشروط قال لا، هم ربنا سبحانه وتعالى نهاه وقال له ما تركنش وليس عليك هداهم ونصر، تقول يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين.
اخي على طريق الحق هنا انتصف الكريم. Thank you.